أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف في القول الثالث، وهو القول الذي يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. وأشار المصنف إلى أنه يمكن تقريب هذا القول بوجوه. الوجه الأول أن القضية التي يمكن أن يكون الأمر دالا عليها هي ذات الإرادة، وهي دلالة تصورية كما هو معلوم. وهذه الإرادة التي تكون مدلولة للأمر في الدلالة التصورية تارة تكون شديدة وتارة وأخرى تكون ضعيفة. وأشار بأنه ضعف الإرادة وشدة الإرادة ليس منظورين بمنظار واحد، فإن شدة الإرادة إرادة وضعف الإرادة ليست إرادة، بمعنى أن ضعف الإرادة كما يعبر البعض هي ليست إرادة، فمعنى فليست إرادة يعني عدم إرادة. فعلى هذا لو كان هناك أمر جاء وهذا الأمر ليس فيه مؤونة زائدة، فبالنسبة إلى الإرادة الشديدة هي إرادة ومحددة بأنها شديدة. هذه الإرادة التي تحدد بأنها شديدة، هذا التحديد بالنسبة إلى الإرادة الشديدة، هذا التحديد لا يحتاج إلى أكثر من الأمر، لأن الأمر دال عليها وهي وحدها يعني والشدة من سنخ واحد، فلا يحتاج إلى أمر زائد غير الذي جاء به وهو الأمر. وأما بالنسبة إلى الإرادة الضعيفة، فالإرادة الضعيفة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى دلالة عليها كذات، يعني كإرادة كذات الإرادة، وتحتاج إلى دلالة على حدها الذي هو ليس بإرادة كما قال المصنف. من هنا إذا كان الأمر كذلك، فلو كان المعبر عنه في يعني بالأمر هذا هو المعبر عنه في الأمر، يعني هذه الإرادة التي توصف بالضعف، لكان اللازم أن يعبر عنها بالأمر كذات، ونحتاج إلى دلالة أخرى على حدها باعتبار أن الحد ماذا ليس مدلولا من مداليل ليس مدلولا من مداليل الأمر، لأنه ليس بإرادة. فمن هنا قالوا بأنه ما دام الأمر كذلك والقضية مطلقة فلازم ذلك أنه يدل على الوجوب، لأن الدلالة على الاستحباب تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مؤونة زائدة، وهذا ليس محل هذه المؤونة الزائدة. أجيب عن ذلك بأن هذا الكلام منكم إنما هو يعني نوع من التحكم في هذه القضية بطريقة ماذا؟ بطريقة دقية. ليس هناك نوع من النظر الذي يمكن أن يكون سبب للخروج من هذه القضية بهذه الطريقة والوصول إلى ما يريده مثلا الآمر في أمره. ولذلك قالوا بأنه هذا الذي تبينونه فرقا بين الأمرين يجب أن يكون مفرقا عرفيا، حتى يفهم الإنسان الذي توجه إليه مثل هذه التعبيرات أن مثل هذه التعبيرات بعضها يدل على شيء والبعض يدل على شيء آخر. إذا كان المفرق بين الأمرين أمرا يحتاج إلى دقة نظر حتى يصل الإنسان إلى يعني إليه، عند ذلك لن يكون هذا الأمر متاحا لكل أحد. ومن هنا قالوا بأننا عندما ننظر إلى هذه القضية ونبين أنها يمكن أن يفرق بين الحالتين، حالة الإرادة الشديدة والضعيفة، علينا إذن أن نبين ذلك من خلال مفرق، هذا المفرق مفرق عرفي، حتى يستطيع الإنسان العرفي البسيط الذي ينظر إلى هذه القضية أن يفرق بين الأمرين، فيتحرك باتجاه هذا الأمر إذا وجد ما يميزه عن غيره بهذا التمييز العرفي. أما هذا التمييز الذي تشيرون إليه فهو ليس ماذا؟ ليس طريقا لإثبات ماذا؟ ليس طريقا لإثبات المميز، وأن الأمر يمكن أن يكون دالا على الوجوب بسبب ماذا؟ بسبب عدم دلالته على حد الإرادة الضعيفة، لأنه هذا الذي يعني هذا التفريق الذي جئتم به تفريق عقلي دقيق، وهذا لا يمكن، لأن المخاطبات التي تأتي إلى الناس لا تقوم على أساس المداقة العقلية، وإنما تكون عن طريق المداقة العرفية، والمداقة العرفية يحتاج الإنسان إلى أن تكون فيها نوع من البساطة حتى يمكن الاستناد إليه. هذا الوجه الأول، وهذا رده عليكم السلام، هذا الرد الذي أشير إليه بأنه لا يمكن ماذا؟ أن يكون معينا. الوجه الثاني وهو أنه يوجد عندنا طريق آخر وهذا الطريق الآخر للتمييز هو وجه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هذه المقدمة التي تقوم على أساس التفريق بين الوجوب والاستحباب. كيف نميز بينهما؟ كيف نميز بين الوجوب والاستحباب؟ من الواضح جدا أنه لا يمكن لنا القول بأن المميز بين الوجوب والاستحباب هو نفس الطلب، لأن الاستحباب فيه طلب والوجوب أيضا فيه طلب. لا يمكن ادعاء ولا يمكن فرض أن المفرق بين الأمرين هو ماذا؟ هو الطلب. لذلك لا يمكن لأحد أن يقول والله الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل، لأن هذا أمر ليس مختصا به، أمر فيه موجود وفي غيره أيضا موجود. إذن لابد من وجود شيء زائد على طلب الفعل الذي هو جهة مشتركة بين الأمرين، يعني بين الوجوب وبين الاستحباب. هذه تحتاج إلى انضمام، يحتاج إلى ضميمة شيء. هذا الانضمام تارة يكون انضماما من نحو مثلا النهي عن الترك، وتارة يكون من ناحية يعني عدم الترخيص في الترك. هكذا يقول المصنف، يقول المصنف إن الوجوب في المقدمة الأولى، الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل. لماذا؟ لأن هذا أمر كما هو موجود في الوجوب موجود ما في غيره وهو الاستحباب، لأن هذا ثابت في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، فيفترق ماذا؟ فيفترق عن المستحب من جهة ماذا؟ من جهة خاصة به. ثم قال وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، النهي والمنع من الترك إلى طلب الفعل، هذا الأمر بل سيكون ماذا؟ سيكون شيء آخر وهو عدم الترخيص في الترك. لماذا لا يقبل المصنف بأن يكون بأن ينضم المنع أو النهي والمنع من الترك إلى طلب الفعل حتى يكون مميز؟ فيقول لأنه النهي أساسا كما هو ثابت هنا هو ثابت أيضا في المكروهات، والمكروه أساسا مما يجوز فعله ويجوز تركه، ومع ذلك ثابت فيه ماذا؟ ثابت فيه مثل هذا في يعني في تعريفه. فإذا كان الأمر كذلك، لو عرف الوجوب بأنه طلب الفعل مع النهي من الترك، هذا الوجوب لن يتحقق، لأن هذه الجهة وهي النهي من الترك أو المنع من الترك كما هي موجودة في المكروه موجودة في الوجوب. وبما أن المكروه يجوز فعله ويجوز تركه، فإذا يجب أن يكون للوجوب ما يثبت فيه ما يثبت بسببه اللزوم، عناية خاصة خاص، يعني هذا الذي يكون قيدا منضما إلى نفس الطلب يجب أن يكون مميزا له، بحيث يمكن للقول بأنه يحقق اللزوم في هذا الطلب، لا يبقى الطلب دائرا بين الفعل والترك كما هو الحال بالنسبة إلى المكروه الذي يشاركه في هذه الخصوصية. فعند ذلك ماذا يقول؟ نقول بأن اللزوم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى شيء زائد. هذا الشيء الزائد هو ماذا؟ هو انضمام شيء لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون خصوصية في أحد من الطلبات التي يمكن أن يكون الفعل والترك فيها سيان اختياريان، كما في حالة الكراهة، كما في حالة ماذا؟ كما في حالة الاستحباب، لأن الاستحباب أيضا يوجد فيه مثل هذا الأمر، ولكن الاستحباب يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه الترخيص يعني في الفعل، ليس فيه يوجد عدم الترخيص في الفعل. لذلك قال وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع من الترك إلى طلب الفعل. لماذا؟ يقول لأن النهي ثابت، شيء ثابت في باب المكروهات أيضا، وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك،
يعني أخذ بالوجوب
في الوجوب، هذا اللي هو يميز عنه، لأن هذا لم يؤخذ قيدا في أي طلب من هذه الطلبات التي أشير إليها، سواء كان طلبا استحبابيا، طلبا يعني نهيا، يعني كراهتيا أو ما شابه ذلك. قال وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات، هذا الذي يميزه عدم الترخيص، عدم ورود الترخيص في الترك. يقول هذا الذي يميز هذه الخصوصية التي يمكن أن يتميز بها هذا الأمر عن غيره، يعني يتميز فيها الوجوب عن البقية الأمر المستحب والأمر المكروه. ونتيجة ذلك إذا كان الأمر كذلك وأخذ في طلب الفعل وأخذ في الطلب الذي هو دال على الوجوب أو يراد أن يكون دالا على الوجوب وأخذ فيه ماذا؟ عدم ورود الترخيص في الترك. يقول ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي. هذا المميز للوجوب أمر عدمي، هذا في إشارة إلى ماذا؟ يقولون هذا في إشارة إلى ما يقابل هذا الأمر العدمي، وهو الذي يخص ماذا؟ وهو خص الأمر المستحب، لأن الأمر المستحب هو طلب فعل مع الترخيص في الترك، وهذا يقال عليه ماذا؟ يقال عليه قيد وجوبي مع الترخيص في الترك. أما ما ميز الوجوب، ما ميز الوجوب في هذه الحالة، ما هو الذي ميز الوجوب؟ الذي ميز الوجوب أن القيد الذي أخذ فيه ليس قيدا مأخوذا في النهي، لأن القيد المأخوذ في النهي هو النهي من الترك أو المنع من الترك، وليس قيدا مأخوذا في المستحب، لأن المأخوذ في المستحب هو القيد الوجودي، والمأخوذ في المستحب أن يكون هناك طلب فعل ومع ترخيص في الترك. أما الذي أخذ في الوجوب فهو طلب فعل مع عدم ورود الترخيص في الترك. فيقول هنا لعله يقال بأنه كما يوجد هنا قيد مشابه لما وجد في المكروه، يوجد هنا قيد مشابه لما وجد في المستحب، فيقول لا، هذا ليس قيدا مشابها، بل هذا قيدا معاكسا مناقضا للقيد الذي ورد وان في المستحب. فلذلك قال ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. ثم أشار إلى من يمكن أن يكون مظنة التوهم بينه وبين هذا القيد اللي هو الاستحباب. قال والمميز للاستحباب أمر وجودي، لأن الاستحباب هو طلب الفعل مع الترخيص في الترك. ولذلك قال والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين، طلب الفعل من جهة مع الترخيص في الترك من جهة ثانية. فعلى هذا يكون هذا القيد المنضم إلى طلب الفعل الذي يراد منه أن يكون دالا على الوجوب يكون ماذا؟ يكون قيدا مميزا عنه، لأنه ليس موجودا في المكروه، لأن الموجود فيه كما أشرنا النهي من الترك، وليس موجودا في المستحب، لأن الموجود في المستحب هو قيد وجودي وهو مع الترخيص في الترك، بل الموجود فيه مع طلب الوجوب هو طلب الفعل مع عدم ورودي يعني الترخيص في الترك. هذه الطريقة الأولى وهي المقدمة الأولى التي أشير إليها، وهي كيف نميز بين الطلبين، ثم بعد ذلك كيف نرى يعني الأمر، كيف نرى الأمر دالا على هذا الأمر الذي نريده دون ماذا؟ دون أن يكون هناك ماذا؟ التباس بينه وبين غيره. المقدمة الثانية يقول فيها أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمل على الأول. يقول هنا إذا كان الكلام الوارد وهو طلب الفعل، هذا كلام وارد وهذا الكلام وافيا بماذا؟ بحيثية مشتركة. ما هي الحيثية المشتركة؟ حيثية طلب الفعل، المستحب فيه طلب فعل والوجوب فيه طلب فعل، فهذه حيثية مشتركة. ولكن هذه الحيثية المشتركة أمرها مردد بين يعني مميزين، هما حقيقتان تتميز إحداهما عن الأخرى بوجود مميز خاص. إحدى الحقيقتين تتميز بأمر عدم، والحقيقة الأخرى تتميز ماذا؟ بأمر وجودي. إذا كان الأمر كذلك فعلا، يوجد عندنا حقيقتان كل منهما تشترك مع الأخرى في أصلها بكونها طلبا للفعل، وتتميز إحداهما عن الأخرى بأن إحدى الحقيقتين مميزة بأنها مقيدة بطلب أو مقيدة بقيد عدمي والأخرى مقيدة بقيد وجودي، عند ذلك إذا كان هناك طلب مطلق وثبت الإطلاق فيه يمكن أن يحمل على الأول الذي يتميز أو الحقيقة الأولى التي تتميز بالقيد العدمي، أو يمكن أن يحمل على ماذا؟ على الحقيقة الثانية المقيدة بالقيد الوجودي. يقول المصنف: إذا دار الأمر بينهما وكان المميز للأولى القيد العدمي والمميز للثانية القيد أو الأمر الوجودي، فإن الإطلاق يمكن حمله على الحقيقة التي تقيد بالأمر العدمي. حتى هنا قد يقال أنه ما هي الخصوصية التي تميز وتقدم الأمر العدمي في هذه الحالة على الأمر الوجودي، باعتبار أن الأمر الوجودي كما هو المتوقع الأمر الوجودي له تأثير، الأمر العدمي قد يكون له تأثير، قد يكون له تأثير، بالنتيجة المتوقع أن يكون التأثير للأمر الوجودي لا للأمر العدمي. قالوا: هنا ليس حديثنا عن التأثير حتى يقال بأن القيد الوجودي مؤثر القيد العدمي مؤثر، بل هنا حديثنا عن أنه الطلب إذا أخذ مطلقا من هو المنظم، من هو المميز الذي لا يحتاج إلى أكثر من الطلب، من هو، من هو، من من هذين المميزين، من هم المحتاج إلى أكثر، لا يحتاج إلى أكثر من الطلب، هذا الذي يقدم من جهة أنه لا يحتاج إلى أكثر من وجود طلبين، هذا الذي نقدمه. ولذلك عندما يقال أنه بالإطلاق يمكن أن يكون الأمر دالا على الوجوب، لأن الوجوب مقيد بأمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج أكثر من الطلب المطلق، لا يحتاج لأكثر من طلب مطلق غير مقيد بأي كلام، طلب افعل صلي كلام ته، ما عندنا كلام صلي مثلا بدون زيادة حديث، هذه العبارة وحدها من جهة ماذا؟ من جهة إطلاقها تدل على ماذا؟ تدل على أن الأمر للوجوب. قالوا: لأنها مقيدة بقيد عدمي، والقيد العدمي يعني هو الذي يقدمها على غيرها. ما هو السبب أيها المصنف؟ يقول: السبب في ذلك لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. الأمر العدمي يعني أمر أسهل مؤونة. نحن عندما نتحدث عن شيئين نبحث عما لا يكون تكون فيه مؤونة زائدة تحتاج إلى تقييد وزيادة على الأمر، والذي يحتاج إلى زيادة هو من؟ هو الذي يكون أمرا وجوديا، لأنه هذا الذي يحتاج إلى زيادة. يقول: تعين بالإطلاق الحمل على الأول، يعني على الحقيقة المقيدة أو مميزة بالأمر العدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي، فإذا كان المقصود ما يتميز الأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم. فقد يقال: من صحيح هذا أقل مؤونة، صحيح أسهل مؤونة، ولكن من الذي يقول بأنه لا يريد ذلك الأمر الوجودي؟ من الذي يقول صحيح أن صيغة افعال ليس فيها دلالة، ولكن بالنتيجة من قال بأنه لا يريد؟ قد يكون يريد ولكنه لم يذكر. يقول المصنف: فإذا كان المقصود ما يتميز الأمر الوجودي، يعني بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، يقول هذا خرق عرفي واضح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يريد ماذا؟ خصوصية خاصة، مع ذلك لا يبينها من خلال ماذا؟ من خلال عناصره اللفظية. هل يمكن أن يقبل ذلك عرفا؟ لا يمكن. الإنسان إذا كان يريد مثلا خصوصية خاصة ويريد كلامه أن يكون دالا عليه، عليه أن يستعمل مفرداته وعناصره اللي ليكون كلامه دالا. أما يريد أن يقول أنا أريد الأمر الوجودي الذي يميز أو يعني ما يتميز بالأمر الوجودي، وأريد هذا الأمر الوجودي، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يكون كلامه إلا مطلقا. فعند ذلك يقول: والله هذا العرف لا يفهم مثل هذا الكلام، أنه عندما يأتي الإنسان ليتحدث لا يقصد الأمور الوجودية دون أن يجعل لها ماذا؟ دون أن يجعل لها دالة، هذا يحتاج إلى دالة. فعندما يأتي الإنسان ويلقي كلامه دون تقييد، فمعنى ذلك أنه لا يريد أن يقيده، والذي لا يحتاج إلى تقييد هو من؟ هو الوجوب لا الاستحباب. فإذا جاء البعض وتساءل عن أنه ليس بالضرورة إذا كان الإنسان ألقى كلامه دون تقييد أن يكون كلامه دالا على الوجوب بالضرورة، ليس ذلك يعني ليس ذلك ضروريا، نقول نعم. إذا نوقش في الضرورة فهذا يعني أن العرف في خطاباته يقبل مثل هذا الكلام، وأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يريد الإنسان قيدا وجوديا ومع ذلك يلقيه ماذا؟ يلقيه يعني يقصده بكلام المطلق، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل عليه العرف إطلاقا، لأن العرف عند ذلك كيف يميزون بين من يريد كلاما مطلقا وبين من يريد ماذا؟ وبين من يريد حصة خاصة مقيدة بأمر وجودي. لذلك يقول لو دعي أنه هذا الكلام ليس كافيا وأنه من الممكن أن يريد ماذا؟ يريد هذا الأمر الوجودي، فنقول له هذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام، لأنه مقدمات الحكمة مرت إنسان في مقام بيان وعليه أن يبين جميع ما يريده وليس عنده مانع، وليس عنده مانع. هذه كلها إذا كانت متحققة بعد ذلك يحصل الإطلاق ويستند إلى الإطلاق. فإذا كان الإنسان في مقام بيان وكان بإمكانه التقييد وما لم يقيد، عند ذلك ما يقال له والله أنت قد تكون قاصدا لما قيد بالأمر الوجودي ولكنك لم تقيد، ما الذي منعه من التقييد؟ لم يمنعه. السيرة جارت على أنه الإنسان الذي يقصد أمرا وجوديا يمكن أن يلقي كلامه مطلقا، لم تكن هناك سيرة ولا خطاب ولا اتفاق على مثل هذا الأمر. لذلك قال فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان مقصوده ماذا؟ مقصوده الأمر الوجودي. يقول وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا. لماذا؟ لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشترك، إذا يعني كأنه ماذا؟ كأنه
يكفي الإطلاق.
حاله من حال ماذا؟ حال من حال أنه لما قيل إرادة شديدة وإرادة ضعيفة نفس طلب الفعل يكفي في الدلالة على الإرادة وعلى حدها وهو الشدة، ليس المقام كما في الإرادة الضعيفة، لأنه قالوا الضعف ليس إرادة. فهنا يقول هكذا، يقول بأنه بالنسبة إلى الأمر العدمي هو أساسا ليس حيثية زائدة على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام اللي هي طلب الفعل. أساس الكلام المشترك بين الوجوب والاستحباب ما هو؟ هو طلب الفعل. فعندما يقال بأنه لم يوضع، عندما يقال أنه لم يوضع للقيد الوجودي دال فلم تكن دلالة، كلام سليم. أما بالنسبة إلى الأمر العدمي هل يحتاج إلى دالين؟ قل لا يحتاج. لماذا؟ لأنه أساسا هذا المميز لا يزيد على تلك الحيثية المشتركة التي تقوم ماذا؟ تقوم يعني بين الأمرين، يقوم يعني يفي بها الكلام، هذه الحيثية تكفي. يقول ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق. هذا الوجه الثاني. يقول المصنف، هذا المصنف فيه أيضا ناقش، قال بأنه بالنتيجة نحن عندما ننظر إلى هذين الأمرين المشتركين يعني في هذه الخصوصية وخصوصية التقييد والتمييز بينهما، يقول أولا عندكم مقدمة ثانية قلتم فيها، نحن لا نناقش في المقدمة يعني لم يناقش في الأولى، ناقش في الثانية، قال بأنه كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. هذه أشرت إلى أنه ما دام الأمر عدمي ليس فيه زيادة عرفا. يقول المصنف أنه هذه المقدمة ممنوعة الإطلاق، ليست دائما، هي قد تكون صادقة ولكن هذه صادقة كما يقال بشرطها وشروطها. هذه عندما تكون العلاقة بين المميزين علاقة خاصة يمكن قبول ذلك. فيقول يرد عليه البن من إطلاق المقدمة الثانية وهي أنه كلما دار الأمر بين مميزين وجودي وعدمي الإطلاق يعين العدم، فيقول فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. عندما تقولون بأنه الأمر العدمي لا يلحظ زائدا حسب العرف هذا ليس دائما، قد يكون ولكنه ليس دائما. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر. إذن ما هي النسبة بينهما؟ يقول بين النسبة بينهما بين مفهومين متباينين، ليست النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، بل نسبة للنسبة بين مفهومين متباينين. إذا كانت النسبة بينهما نسبة المفهومين المتباينين، عند ذلك يمكن أن يثبت أحدهما بالإطلاق إذا انتفى الآخر؟ لا يمكن. هذا الأمر لو كان من قبيل ماذا؟ لو كان من قبيل نسبة الأقل والأكثر، إنسان مطلوب مثلا لشخص وهذا الشخص ما يطلبه 150، فيقال له هذا ما عندك تأكيد على، فيمكن ماذا؟ أن يقال له ما دام القضية يمكن أن تقبل بها بالأقل، ممكن أن تقبل بالأقل، وهذا أمر دائر بين الأقل والأكثر، فيقبل هذا المقدار لأنه مقدار ماذا؟ يقدار ثابت عليه، الذي ثبت عليه يقبل فيه الأقل لأنه ليس هناك دليل على الأكثر، ليس هنا فيقبل، لأن هناك علاقة بينهما بين أقل وأكثر. أما لو كان مدينا بشيء، هو مدين بهذا ومدين بهذا بشيئين مختلفين حقيقتهما مختلفة، هل يمكن يقول والله أنا أقول هذا قدر متيقن وهذا لا يحتاج إليه، مثلا مدين له إما بعمارة أو مدين إليه ماذا بكتاب، والله أقول أنفي العمارة لمجرد ماذا أن الكتاب يكفي. قل له هذا لو كان الأمر بينهما دائر بين الأقل والأكثر، كان حقيقة واحدة وحدين واحد وحقيقتهما ماذا بين أقل وأكثر. أما لو كانت حقيقتان مختلفتان فالأمر ماذا؟ فالأمر ليس كذلك، لذلك لا يمكن بالإطلاق، لا يمكن نفي هذا، نفي أحدهما لا يؤدي إلى ثبوت الآخر من خلال ماذا؟ من خلال ذلك. قال ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، واضح؟ ولذلك عندما نلاحظ مثل هذا الأمر صحيح قد يكون هذا الأمر موجود لكن ليس دائما. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل هما معنيان مفهومان متباينان. إذا حصل يعني حصلت حالة تردد بينهما من ناحية الإطلاق، يمكن واحد يقول والله بسبب تردد بين هذا وبين ذاك نثبت هذا، يقول هذا ليس إلا إذا كانت العلاقة بينهما نسبة الأقل والأكثر، حتى نقول والله الأكثر وهو المميز الذي يحتاج إلى دال أكثر، هذا لم يدل عليه دليل، يعني أنا مطلوب إما بمئة أو بخمسين، فيقول الخمسين هي حالة مشتركة بين المئة والخمسين، فيقول هذا حالة مشتركة والزائد ينفى بأصالة البراءة. أما هنا ليست بين الطرفين حالة من حالات الاشتراك، والنتيجة ماذا؟ والنتيجة أن هناك جهة يمكن أن تكون جامعة بينهما، هذه الجهة الجامعة بينهما يمكن ماذا؟ يمكن أن تشكل ماذا بالإطلاق دليلا على أحد الطرفين، بل هما مفهومان متباينان، فلا يمكن أن يتعين أحدهما ماذا بوجود ماذا بالوجود الإطلاق. هذا هو الوجه الثاني الذي أشار، إن شاء الله يأتي الوجه الثالث وهو أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال إن شاء الله إلى آخر كلامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.